بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في اللقاء الماضي عند الضابط 20 من الضوابط المهمة في منهج أهل السنة. هذا الضابط الحكم بظاهر الكلام لا بمقاصد الشخص. وفي حديث أسامة بن زيد الطويل الذي في نهايته قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. هذا الضابط إخواني من الضوابط المهمة في التعامل مع الناس في هذه الدنيا. كل إنسان له ظاهر وباطن، البواطن لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يتعرض الإنسان أبدا لمقاصد الشخص ونياته وبواطنه، لأنها غيب لا يعلمه إلا الله، وإنما يحكم على الإنسان بظاهر كلامه، بظاهر كلامه، سواء كان هذا الكلام كلاما مكتوبا أو كلاما منطوقا، يلزم به المرء ويحكم على المرء به. يعني لو تكلم إنسان بكلام واضح أنه مخالف للعقيدة وجئنا ورددنا عليه هذا الكلام لمخالفته للعقيدة ومخالفته الكتاب والسنة، فقال أنا لا أقصد هذا الأمر، نقول له نحن لا نحكم عليك بقصدك، وما أدرانا ما قصدك، وإنما نحكم عليك بظاهر الكلام، بظاهر الكلام. فإذا كان ظاهر الكلام كلاما فاسدا أو مخالفا للشرع بأي وجه من الوجوه، مخالفا للكتاب والسنة، فيرد على الشخص، يرد على الشخص. والآن كثير يعني نجد على الساحة من يقع في مجازفات في كلامه، أخطاء واضحة، ثم يأتي ويقول الناس لم تفهم قصدي أو أنا لم أقصد هذا الأمر. نقول نحن لا نحكم عليك بقصدك، الإنسان لا يعرف ما في قلبك، ما في قلبك بينك وبين الله عز وجل. أما الكلام الظاهر فهذا الكلام تحاسب عليه ويرد على الشخص بهذا الكلام الظاهر، لأن كما قلنا الأحكام في هذه الدنيا باعتبار الظاهر، باعتبار الظاهر، التعامل مع الناس بما ظهر لنا من أقوالهم، بما ظهر من أقوالهم. فننتبه لهذه القاعدة، لأن بعض المخالفين يتعلل بأنه لا يقصد هذا الصنيع أو لا يقصد هذا القول. نقول لا عبرة بقصدك، وإنما العبرة بكلامك الذي تقوله. تكلمنا في اللقاء الماضي عن العبادة ومفهومها وأركان العبادة ووصول للعبادة، ووصلنا إلى الرغبة، ذكرنا الرجاء ثم الرغبة. في أحد يذكر الفرق؟ أيوة. طيب شو الفرق؟ أيهما متقدم؟
ثمرة الرجاء.
أيوة. طيب إذا قلنا الرغبة هي ثمرة من ثمرات الرجاء، الرجاء يكون فيه طمع ثم يترقى المرء حتى يصل إلى الطلب، حتى يصل إلى الطلب. قال ورغبة ورهبة. نحن سبق أن ذكرنا الخوف، الخوف من الله عز وجل من العبادات، وهي من أصول العبادة، الخوف والرجاء والمحبة. ما الفرق بين الرهبة والخوف؟ طبعا الظاهر أن بينهما تقارب، الخوف والرهبة. الرهبة يقول العلماء هي من مقدمات الخوف، هي من مقدمات الخوف. قد يكون عند الإنسان رهب، يرهب من شيء لكنه لم يصل بعد لدرجة الخوف، لم يصل إلى درجة الخوف، فهي من المقدمات، يعني تسبق مرحلة الخوف، تسبق مرحلة الخوف. يكون عند الإنسان رهبة من أمر معين، مثل لو صعد الخطيب لأول مرة يلقي على المنبر، يكون عنده ماذا؟ رهبة، يكون عنده رهبة، لم يصل إلى مرحلة الخوف. قد يرهب الإنسان من شيء لكنه لم يبلغ درجة ماذا؟ الخوف. فإذا الرهب أو الرهبة هي من مقدمات الخوف. قال ورغبة ورهبة، و ثم قال خشوع، وهذه الثلاثة أتى بها من الصفات الأنبياء في الآية، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الثلاثة أخذها الناظم من الآية، أن صفة الأنبياء في دعائهم أن لديهم رغبة ولديهم رهبة ولديهم خشوع. الخشوع هو التذلل لله عز وجل والانكسار قلبا، التذلل لله عز وجل والانكسار قلبا. فالخشوع ليس من الأمور الظاهرة، وإنما هي من الأمور الباطنة التي يظهر بعد ذلك أثرها على الجوارح، يظهر أثرها على الجوارح. فالخشوع مكانه القلب، الخشوع مكانه القلب. ولذلك جاءت آثار كثيرة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعيبون على الذين يحرصون أن تخشع ظواهرهم وجوارحهم، والباطن والقلب بعيد عن الخشوع، بعيد عن الخشوع. فإذا كان في قلب الإنسان الذل والخضوع لله عز وجل فإنه ينكسر بين يدي الله عز وجل في صلاته، وما يظهر على الجوارح يسمى عند العلماء الخضوع، الخضوع. هذا الفرق بين الخشوع والخضوع، أن الخشوع يكون في القلب والخضوع يكون في الجوارح. إذا خشع قلب الإنسان ظهر الخضوع على جوارحه، ظهر على جوارحه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع. فجعل الخشوع من صفات القلوب، من الأمور المتعلقة بالقلوب. إذن هنا يذكر هذه العبادة القلبية العظيمة وهي الخشوع، فليس كما قال حذيفة ليس الخشوع بتحسين الظاهر، وتحسين الجوارح وحركة المنكبين. الخضوع إنما يكون، الخشوع إنما يكون في القلب، في تذلل القلب وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل. وأيضا جاء عن حذيفة بإسناد حسن قال: إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. تخشع الجوارح ولا يخشع القلب، يعني يتصنع ظاهرا أنه خاشع بجوارحه، والقلب بعيد عن الله عز وجل منشغل بالدنيا. قال: ورغبة ورهبة خشوع، وخشية. الخشية كما يقول العلماء هي أعلى درجات الخوف، هي أعلى درجات الخوف، أو كما يقول العلماء هي الخوف المقرون بالعلم، الخوف المقرون بالعلم. فمرتبة عالية، ولذلك قال أهل العلم: لا يصل إليها إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بشدة علمهم ومعرفتهم بعظمة الله عز وجل وصلوا إلى هذه الدرجة، وهي درجة الخشية. أما الخوف كما أسلفنا قد يكون خوف عام للإنسان، الخوف من مخلوقات الله عز وجل كالنار والصراط وغير ذلك. أما هذه الخشية تكون مقرونة بالعلم، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد لله خشية، ازداد لله خشية. قال: وخشية إنابة خضوع. الإنابة ما هي الإنابة؟ الله يقول: وأنيبوا إلى ربكم. الإنابة هي مرحلة تأتي بعد مرحلة التوبة، هي مرحلة تأتي بعد مرحلة التوبة، وتكون مقرونة بثلاثة أمور: المحبة، محبة الله عز وجل، والثاني الخضوع لله عز وجل، والثالث الإقبال على الله والإعراض عما سواه. الإنسان في بداية الأمر يتوب إلى الله عز وجل من المعاصي ومن التفريط في ترك الواجبات، هذا يسمى تائب، يسمى تائب. فإذا دخل في قلبه محبة الله وشدة التعلق به، ثم انكسر لله عز وجل وأقبل إقبالا شديدا في طاعة الله عز وجل بنوافل العبادات، فإنه يصل إلى مرتبة الإنابة، فإنه يصل إلى مرتبة الإنابة. قد تكون توبة الإنسان توبة مجردة، دفعه الخوف إلى هذه التوبة، التزم وحافظ على الفرائض، حافظ على الفرائض، لكن ليس لديه شدة إقبال وافتقار وخضوع لله عز وجل، يعني لا يكون شديد التعلق بالله عز وجل، يجعل كل ساعاته وحياته لله عز وجل، في قيامه، في صيامه، في ذكره لله عز وجل. فإذا حقق الإنسان محبة الله عز وجل والخضوع والإقبال على الله، وأعرض عما سواه من رغبات الدنيا وما تهواه الأنفس، فإنه يصل إلى درجة الإنابة، كما قال ابن القيم: فإذا أقبل على الله انتقل من منزلة التوبة إلى منزلة الإنابة، إذا أقبل على الله يعني أكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن الإنابة منزلة أعلى من منزلة التوبة، تأتي بعد التوبة إذا تحقق عند الإنسان هذه الصفات من المحبة والخضوع والإقبال على الله والإعراض عما سواه. قال خضوع، إنابة خضوع، الخضوع سبق أن ذكرناه أن تخضع الجوارح لله عز وجل، أن تخضع الجوارح لله عز وجل، تستسلم الجوارح لله عز وجل، تتعبد لله عز وجل. قال بعد ذلك والاستعاذة والاستعانة. قبل هذا نشير إلى ماذا؟ إلى المحبة، نشير إلى المحبة، لأن الناظم لم يذكرها وهي من الأصول، وهي من أصول العبادة. الناظم ذكر الخوف والرجاء، ونحن ذكرنا أن الأصول هي الخوف والرجاء والمحبة. محبة الله عز وجل والمراد بها المحبة الواجبة، المحبة الواجبة، وهي تقديم مراد الله عز وجل على كل شيء، تقديم مراد الله عز وجل على كل شيء، هذه المحبة الواجبة التي لا تكون إلا لله عز وجل. فإذا تعارضت المحاب، محاب النفس مع محاب الله عز وجل، تقدم محاب الله عز وجل، هذه المحبة. المحبة يقول العلماء لها ثلاثة مقامات، المحبة لها ثلاثة مقامات. المقام الأول التكميل، مقام التكميل، والمقام الثاني التفريع، مقام التفريع من الفرع التفريع، والمقام الثالث دفع الضد، دفع الضد. هذه مقامات المحبة. فابتداء قد يقول الإنسان أنا أريد أن أحقق في حياتي المحبة لله عز وجل. نقول أولا لابد يكون عند الإنسان أصل المحبة، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تكميل المحبة بأن لا يخالط محبة الله في قلبه محبة من سواه، لا يخالط في قلبه محبة الله محبة من سواه، ما يخالج في نفسه فيأتي يقارب محبة الولد أو الزوجة أو الأهل فيجعله قريبة من محبة الله عز وجل. وهذا مصداق الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه مرتبة التكميل، مرتبة التكميل، تكمل المحبة بأن لا ينازع في محبة الله عز وجل أحد أبدا أبدا، يعني يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواه من البشر، من المحبوبات، من غير ذلك. التفريع المقام الثاني أن تكون سائر المحبات الثانية تبعا لمحبة الله عز وجل، تبعا لمحبة الله عز وجل. تحب شخص لماذا؟ فرعا عن محبة الله عز وجل، لا تحبه إلا لله، لا تحبه إلا لله، فسائر المحبات الثانية تكون فرعا عن المحبة الأصلية. هذا هو التفريع. الثالث دفع الضد، دفع الضد، ودفع الضد أن يكره أن تنزع منه هذه المحبة، أن يكره أن تنزع منه هذه المحبة أو تزول عنه هذه المحبة، هذه الرتبة، فيدفع كل أضدادها التي قد تسلب منه هذه المحبة. هذه المقامات مقامات مهمة جدا في تحقيق المحبة. يقول العلماء هذه المقامات الثلاث كلها جاءت في حديث حلاوة الإيمان، جاءت في حديث حلاوة الإيمان: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه مرتبة التكميل، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا التفريع، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منها، كما يكره أن يقذف في النار وهو دفع الضد. فهذه هي مقامات المحبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن يحقق المحبة الحقيقية لابد أن يستحضر هذه المقامات الثلاث. ودليل المحبة كما يقول العلماء المتابعة، دليل المحبة المتابعة، وهذا معروف في آية المحنة، آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآن تسأل الناس تقول تحب الله، الكل يقول أحب الله، طيب ما الدليل على هذه المحبة؟ هل أنت متبع أم مخالف للاتباع، مبتدئ أو عاصي؟ فإذا حقق الإنسان كما يقول شيخ الإسلام تيمي في العبودية، إذا حقق الإنسان المتابعة فقد حقق المحبة الصادقة، حقق المحبة الصادقة. لابد أن يحقق هذا الاتباع للشرع، فليست المحبة بمجرد الادعاء. قال: والاستعاذة والاستعانة. الاستعاذة هو طلب دفع الشر، طلب دفع الشر من العياذ، من العياذ. هناك ثمة أمرين يقول العلماء: اللياذ والعياذ. اللياذ هو طلب الخير، والعياذ هو طلب دفع الشر، عكس بعض. لاذ ألوذ بالله أي أطلب منه الخير، أعوذ بالله أطلب منه دفع الشر، وما عكس بعض. أعوذ بالله من الشيطان أي أطلب من الله أن يدفع عني وساوس الشيطان وشرور الشيطان. فالاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة، أن يستعيذ الإنسان بالله عز وجل، لا يصرفه لغيره. قال: والاستعانة. الاستعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب الإعانة من الله في أمور الدين والدنيا، أمور الدين والدنيا. طبعا هذه الثلاثة يقول العلماء: الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، كلها لجوء إلى الله، كلها لجوء إلى الله عز وجل. أعمها الاستعانة، أعمها الاستعانة، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعلها قرينة للعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. بعد العبادة أورد الاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل. قال كذا استغاثة به سبحانه. الاستغاثة هو طلب الغوث والمساعدة من الله، طلب الغوث والمساعدة من الله، لا يكون إلا بالله عز وجل. تقول يا رب أغثني من هذا المكروه أو من هذه النازلة، فلا يلجأ الإنسان إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ لا إلى الأموات ولا إلى من لا يملك الاستغاثة، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الناس في المطر يستغيثون بالله عز وجل، كذلك الاستغاثة في سائر الأمور نوع من أنواع الاستغاثة الاستسقاء، وهناك استغاثات كثيرة جدا، استغاثات كثيرة جدا يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. إذا مرض الإنسان، إذا أصيب بالفقر، إذا أصيب بآفة، يطلب المساعدة من الله عز وجل، يستغيث بالله عز وجل. ومن استغاث بالله عز وجل كان مظنة الإجابة، كان مظنة الإجابة. كذا استغاثة به سبحانه. قال والذبح، الذبح هو إراقة الدم، إراقة الدم لله عز وجل، وهي من العبادات العظيمة. فصلي لربك وانحر، عبادة يحبها الله عز وجل أن تراق الدماء لله عز وجل. لذلك يعني ذكر العلماء من حكم إقامة الأضحية في البلد إظهار شعيرة إراقة الدم حتى يراها الأهل والعيال والناس، فيتعلمون معاني التوحيد لله عز وجل. بعض الناس يقول خلاص أنا أرسلها للخارج أو أعطيها للجمعيات، نقول لا، تطبق هذه السنة حتى العيال والأهل، حتى ما تموت هذه السنة، لما يرون هذه العبادة أن الدماء لا تراق إلا لله سبحانه وتعالى، فتظهر معاني التوحيد. حتى قال بعض أهل العلم كما يشرع إظهار الأذان والجمعة والجماعة والعيدين، يستحب إظهار الأضحية في البلد لأن فيها معاني إظهار التوحيد لله عز وجل. ثم ذكر النذر، والنذر النذر الله سبحانه وتعالى مدح أهل النذر، أهل الوفاء يوفون بالنذر، أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لله أو طاعة لله عز وجل، أن يصلي لله عز وجل أو أن يصوم لله عز وجل، على التفاصيل. يعني ابتداء النذر كما يقول العلماء مكروه، ابتداء النذر المقيد مكروه، ثم الوفاء به واجب، ثم الوفاء به واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. إذا نذر الإنسان نذر مطلق، نذر المطلق يكون غير من غير قيد، يعني كأن يقول الإنسان لله علي أن أصوم الأيام البيض في هذه السنة، نذر، نذر عبادة مطلق من غير قيد. أما المقيد كأن يقول الإنسان لله علي أن أصوم يوم الخميس إذا شفى الله ولدي، هذا مكروه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، كأنه يشترط على الله، كأنه يقول لربه أنا لن أتعبد حتى تشفي ولدي. لكن النذر المطلق لله عز وجل، لله علي أن أصلي 100 ركعة في هذه الليلة، لله علي أن أختم القرآن في هذا الشهر 5 مرات، مطلق، نذر مطلق لله عز وجل. العبادة جائز ما في بأس، أما النذر المقيد إن نجحت في كذا فسأفعل كذا، إن شاف الله ولدي سأفعل كذا، هذا النذر المقيد هذا مكروه، لكن الوفاء به واجب، يوفون بالنذر. قال وغير ذلك، يعني غير ذلك من العبادات. يعني يقول الناظم إنما ذكرنا هذه العبادات على سبيل المثال، سبيل المثال، لذلك احنا ما نفصل فيها كثيرا. هذه أمثلة أن العبادة تكون لله عز وجل. ما هي الصور؟ هذه الصور كثيرة ذكرها الناظم رحمه الله من العبادات المختلفة، عبادات قلبية وعبادات بدنية وقولية. العبادات المختلفة ذكر عبادة الدعاء، عبادات القول، وذكر العبادات القلبية مثل الخوف والرجاء والتوكل، وذكر عبادات بدنية مثل الذبح والنذر. فنوع المصنف، يعني ذكر من كل نوع بعض الأمثلة حتى بس تتضح صورة العبادة. قال فافهم هديت أوضح المسالك، يعني افهم أن هذه العبادات تكون لله عز وجل، هذه هي صور العبادات. ثم قال وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. هنا دخل المصنف رحمه الله في بيان الشرك، بيان الشرك، ثم ذكر بعده أقسام الشرك، بيّن أن صرف شيء من هذه العبادات لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي، أسوأ السيئات، أقبح السيئات كما يقول العلماء، سيئة الشرك التي قد تذهب بعمل الإنسان، بعمل الإنسان. ولذلك قال العلماء ينبغي على المرء مهما كان في العلم، في رتب العلم، أن يخاف من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. هذا الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم على منازل عظيمة من الإيمان والعبادة، ومع ذلك يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الشرك. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام التوحيد، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، طلب أن يصونه الله عز وجل ويقيه من عبادة الأصنام ومن الشرك. إبراهيم التيمي لما علق على هذه الآية وفسرها، فسرها بتفسير يكتب بماء الذهب، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يعني إذا إبراهيم عليه السلام الموحد الذي كان أمة لله عز وجل قانت، مثل عظيم ضربه الله عز وجل في التوحيد وفي التصدي للشرك، خاف على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام، فمن يأمن البلاء، فمن يعني يأمن على نفسه. لذلك المؤمن مهما بلغ من العبادة والعلم فينبغي عليه أن يخاف من الشرك، أن يخاف من الشرك. قد يقول الإنسان الشرك أنا عارفه، الشرك ظاهر عارفه، نقول للأسف قد يقع الإنسان في صور كثيرة من شرك الإرادة ومن شرك المحبة وهو طالب علم وهو على عبادة، ويقع في صور الشرك. فليس الشرك هو فقط مجرد الشرك الظاهر في صرف الصلاة والصيام لغير الله عز وجل، لا، سائر أنواع الشرك، سواء شرك الخوف أو الإرادة أو المحبة أو شرك الطاعة الذي انتشر بين الناس في تحليل الحرام وتحريم الحلال ثم الطاعة، فقد يقع الإنسان في هذه الصور. ولذلك قال وذاك من أقبح المناهي، أقبح المنهيات هي الشرك بالله عز وجل. ما هو معنى الشرك؟ كم باقي عندنا من الوقت؟ أخاف يجينا الشيخ سمير. خير إن شاء الله، نكتفي بهذا، واللقاء القادم ناخذ تعريف والأنواع. جزاكم الله خير.